الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما هو الحوض؟ ما تعريفه؟ نعم، هو مجمع الماء، مكان يجتمع فيه الماء. من أين تشرب الأمم التي هي من غير هذه الأمة، الأمم المؤمنة؟ نعم، من أحواض أنبيائهم وحوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضلها. ما هي الرواية التي جمعت روايات وصف الحوض في طوله وعرضه؟ نعم، طوله شعر وعرضه شعر، نعم، له زوايا متساوية. الحوض مربع أم مستدير؟ مربع. من أين أخذناها؟ نعم، من قوله وزواياه سواء. هل أحاديثه متواترة أم آحاد؟ متواترة، مع أنه لا يشترط في الشريعة أن يكون متواتر وآحاد. ما صح أخذ في العقائد وفي غيرها. كان رواه واحد عن واحد، أو رووه 1000 أو 5 أو 10 أو 100، ما دام أن الخبر صح يؤخذ. وهذه آحاد متواتر تسلق بها بعض أهل الأهواء ليحرفوا بعض العقائد. نعم، كل الأنبياء بعضهم ما كان يبعث إلا بمفرده، النبي آحد بمفرده. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالمفهوم المخالف إذا جاء الثقة لا تتبين. التبين في كلام الثقة هو أن يتكلم الثقة، فإذا تكلم سار عندنا بيانا شافيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، بعد أن ذكر أن الحوض حق، قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. الشفاعة تعريفها في اللغة أي جعل الشيء شفعا، كان وترا فضم إليه واحد أو مجموعة فسار شفعا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر: تحروها في ليالي الوتر. والمراد بليالي الوتر ليلة 21 و23 و25 و27 و29. إذن ما دام هذه وتر، فليلة 22 و24 والسادس والثامن والعشرين والثلاثين ستكون ماذا؟ شفعا لأنه اجتمع إلى العدد غيره فسار شفعا. فهذا معنى شفع وتر. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. والشفع والوتر كل أمر زوجي يسمى شفع، وبمفرده وتر، حتى ولو كثرت الأعداد مثلا 101 فالمئة شفع، والواحد هذا جعله وترا، فنحتاج إلى واحد حتى يكون 102. هذا معنى الشفع والشفاعة. وأخذت هنا للشفاعة بهذا المعنى، أي أنك اتخذت شفيعا عند آخر، فيكون هذا الذي سيشفع عنده ماله سيكون كم هو؟ 10 أم كم؟ 1. فجعلت بجانبه الشفيع يكون كم؟ 2. هذا معنى أخذ الاسم من هذا المعنى، هذا في اللغة. وتعريفها في الاصطلاح هو التوسط، هو التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذا أحسن تعريف لها للشفاعة، توسط للغير. فخرج من قولنا للغير ماذا؟ نعم، للنفس. فإذا كلمت فلان يعطيك شيئا أو يعمل لك شيئا لك أنت، ماذا سيصير؟ سؤال. ما سيصير؟ شفع. مع أن السؤال يدخل على اسم الشفاعة، لكن لغيرك تسمى شفاعة. للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. خرج من قولنا هذا الشفاعة السيئة. فالشفاعة السيئة، لأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: حسنة وسيئة. من يذكر لنا دليل من القرآن ومن يشفع؟ نعم، أحسن، جزاك الله خيرا. ذكر الله أنه من يشفع شفاعة حسنة، وأيضا ومن يشفع شفاعة سيئة. السيئة هي ما ضر في الدنيا وفي الآخرة، كأن تشفع لإنسان أن يتوظف في بنك من البنوك، هذه شفاعة ولا ما هي شفاعة؟ شفاعة، لكن أدخلته في التعامل في الربا، وهكذا. جلب منفعة أو دفع مضرة. ومن خلال هذا التعريف نعرف أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين أيضا: شفاعة عند المخلوق وشفاعة عند الخالق. ماذا؟ هذه ستأتي، التي هي في قسم عند الله سبحانه، الشفاعة عند الله. فتنقسم إلى قسمين: عند المخلوق وعند الخالق. فعند المخلوق معروفة، تشفع لفلان بجاهك، بمالك، بما يسر الله لك، ومن شفع شفاعة حسنة يعطيه الله عز وجل أجرا، والإنسان يحاول أن يشفع لإخوانه شفاعة حسنة سواء بالمال أو بالجاه، هذا من أعمال الخير. ذكروا أن العلامة وأن الإمام ابن باز رحمة الله عليه ما كان يرد شفاعة أبدا، يعني تأتي إليه وتقول له اشفع لي عند الملك فلان عند التاجر فلان، هو يقدم شفاعة ما يرد أحد، حتى أن بعض الملوك أخبر أنه يكثر من الشفاعة لو أنه يخفف، فقال لهم أنا ما سأرد شفاعة أحد، ما سأرد شفاعة أحد، وأنتم اقبلوا أو ردوا، وأنتم اقبلوا أو ردوا، يعني ما أنتم ملزمون أن تقبلوا الشفاعة، فإن رأيتم بوسعكم تقبلوها اقبلوها وإلا ردوها. فهذا يدلك على حرصه على الخير، ما يرد خيرا جاء إليه. شكره الألباني. نعم جزاك الله خيرا. فعلا الإمام ابن باز ما له نظير في هذا الباب وفي غيره أظن في هذا الزمن، كان إمام رحمه الله. فالإنسان يشفع ما استطاع إلى ذلك سبيلا ما دام الشفاعة حسنة. هذا بالنسبة لي في حق المخلوق، تشفع لأخيك عند أخيك المسلم، فهنيئا له من أعطاه الله جاها أو مالا أو كلمة فاستخدمها في نفع المؤمنين وفي نفع المسلمين. والقسم الثاني هو الشفاعة، شفاعة المخلوق عند الخالق سبحانه، وهذه هي التي يريدها الإمام الطحاوي، هي التي يريدها بدليل أنه قال التي ادخرها لهم حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق. من هو الذي ادخرها؟ الضمير عائد إلى من؟ من الأخوة يقولون؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم. لكل نبي دعوة، قال صلى الله عليه وسلم دعا بها ربه لأمته، وأنا اختبأت دعوتي شفاعة، شفاعة لأمتي يوم القيامة. فالأنبياء رحماء بأممهم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحمهم، فنرجو الله أن تصيبنا هذه الشفاعة. وشفاعة المخلوق عند الخالق، أولا نعرف أن الله عز وجل وتر ليس بشفع، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. فلا أحد يشفع الله مساوة له حاشاه سبحانه، فليس له شفيع، إنما يشفع عنده، يشفع عنده، وهو الكامل في أسمائه وصفاته، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. هذا من كمال صفاته سبحانه، بعكس المخلوق قد تدخل عند أمير وتشفع عنده بدون إذنه وتحرجه، ولو كان ملك من الملوك الأرض قد تستطيع أن تدخل ولك كلمة عنده وهو لا يرغب في هذا الشيء أبدا، ثم تحاول معه فتحاول معه فيحرج منك أو يستحي فيقبل الشفاعة، إذا كانت بإذن أو بغير إذن. لكن الله عز وجل لن تشفع عنده أبدا إلا بإذنه الكوني والشرعي، فبإذنه الكوني قد علم وأذن، وبإذنه الشرعي كذلك توفرت شروط الشافع عند الله سبحانه. إذن الله عز وجل له الكبرياء والعظمة سبحانه. ولا يشفع الشافع عند الله إلا بشرطين اثنين ذكرهم الله متفرقان في أكثر من آية وجمعهما في آية. أين الآية التي جمعهم الله عز وجل فيها؟ نعم، وكم من ملك في السماوات لا تقبل شفاعتهم من الله شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أين الشرط الأول وأين الثاني في الآية؟ يأذن، هذا الشرط الأول، والثاني الرضا، يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشرط الأول الإذن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني الرضا، الرضا. إذن هذا لكمال شفاعته، لكمال صفاته سبحانه. والرضا أيضا ينقسم إلى قسمين، الرضا ينقسم إلى قسمين، رضا للشافع الذي سيشفع يرضى الله عنه، وللمشفوع أيضا. ولا يرضى الله للشافع وللمشفوع إلا أن يكون ماذا؟ من المؤمنين المسلمين الموحدين. أما المشرك لو اجتمع أهل الأرض يشفعون له لم يأذن الله عز وجل أبدا. فقد دعا نوحا ربه يشفع لابنه بدعوة فنهاه الله إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونهى النبي صلى الله عليه ونهى الله عز وجل نبيه أن يشفع للمنافقين، واستأذن له أن يزور أمه فأذن، واستأذن له أن يشفع لها فلم يأذن له، فسبحانه وتعالى عما يصفون. فلا بد أن يكون الذي يشفع له من موحد. إذا لو سألنا سؤالا وقلنا ما هي أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يتحصل لها العبد، ها من يأتينا بعض الأسباب؟ ما هي الأسباب التي من عملها رزقه الله عز وجل شفاعة نبيه؟ الصلاة عليه، ما الدليل؟ صلاة واحدة. نعم، حديث جابر الذي بعد النداء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، قال حلت له شفاعة. واتباع السنة والتوحيد، اتباع السنة والتوحيد شرط من شروط حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفاعة الشافعين. إذن هذه بالنسبة لشروط الشافع عند الله والمشفوع بالجملة. ثم بعد ذلك الشفاعة تنقسم إلى قسمين في حق من يشفع في يوم القيامة. شفاعة عامة يدخل فيها الأنبياء والمرسلون والملائكة والشهداء كأنه هذا الحديث يذكر الصباح حل ضعيف كان. الأخ يقول الشيخ عدنان المسقري ذكره في أذكار الصباح والمساء والحديث ضعفه. لا إله إلا الله. فبقي شفاعة عامة يشفع النبيون والصديقون والشهداء والملائكة والقرآن، يشفع القرآن ولا ما يشفع، والصيام تشفع، القرآن والصيام يشفع لصاحبهما. فالشفعاء كثر، شفع النبي الملائكة والنبيون والصديقين والشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والشفاعة التي يريدها المؤلف هي شفاعة من؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فله شفاعة يشارك فيها الشفعاء جميعا وهو أعظمهم، شفاعة عامة يشارك فيها الشفعاء جميعا وهو أعظمهم أكثر من يشفع. ومن ضمن هذه الشفاعة وجعلت شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي، حديث صحيح. هل هو خاص بأن يشفع لأهل الكبائر؟ الجواب ليس بخاص، يشفع لأهل الكبائر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وغيره وهو أكثرهم. وهنالك على الصحيح ثلاثة مقامات خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما يحصل له من الشفاعة العام، وبعضهم زاد لكن هذا هو الصحيح أنها ثلاثة، أنها ثلاثة. المقام الأول الشفاعة الكبرى التي ذكر بعض العلماء أنها المقام المحمود، أنها المقام المحمود الذي أمرنا أن نسأله، نسأل الله له في بعد كل أذان. ودليل هذا حديث أبي هريرة الطويل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما فقدم إليه الذراع فنهش نهشة، ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل وأن أهل الموقف يحصل لهم ما يحصل من الضيق فيجتمعون فيتفقون أن يذهبوا إلى آدم فيذكرون من مدائحه فيسألونه أن يشفع لهم فيعتذر، يعتذر ويذكر أن الله نهاه عن الشجرة فأكل منها، ثم يدلهم على نوح ونوح يمدحونه، ثم يعتذر ويدلهم على ويذكر أنه دعا ربه لابنه، ثم يحيلهم إلى إبراهيم وإبراهيم يدلهم إلى موسى وكلهم يعتذر، وموسى إلى عيسى وعيسى يعتذر ولا يذكر ذنبا ويدلهم على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلون إليه ما يعتذر. صحيح، جزاك الله خيرا. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. نعم، هذا في مسلم، لكن كنا نريد ما قاله أخونا وقد قال الأخ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف ذكرنا. أي نعم، في الأذكار ضعيف، أما هذا معلوم. وأيضا التوحيد، التوحيد من أسباب الشفاعة واتباع السنة. ثم يقول أنا لها أنا لها. قال فأسجد تحت العرش فألهم بكلمات، وبين صلى الله عليه وسلم أنه لم يحفظها في ذلك الوقت يلهمه الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، أذن الله لا أما أذن له. انظر لما قال أنا لها أنا لها ما شفع مباشرة، ذهب يستأذن ويدعو حتى يأذن الله عز وجل له، هذا شرط. فيشفع الشفاعة الكبرى لأهل الموقف أن يقضي الله عز وجل بينهم ويذهبون بعد ذلك إلى الجنة وإلى النار كل على ما كتب الله له. هذا المقام لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقام الثاني الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، فيصل أهل الجنة إلى تلك القنطرة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فيقرع الباب فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح إلا لك، فيفتح له فيدخلون. تدخل بعده جميع الأمم المؤمنة. هذا نبي عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة الثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمه أبي طالب. لماذا قلنا خص بها؟ الأولى ظاهرة والثانية ظاهرة والثالثة لماذا؟ لأن عمه كافر، ولم يأذن الله عز وجل لمؤمن ولا لنبي أن يشفع لكافر البتة. قد علمتم أن نوحا دعا ربه لابنه فنهاه الله، فنهاه الله، فشفع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في عمه أبي طالب شفاعة، شفاعة تخفيف لا إخراج، لا إخراج من النار، فهو مخلد فيها، مخلد فيها. قالوا يا رسول الله عمك أبو طالب نافع عنك وعمل وعمل، فماذا عملت له؟ قال لولا أنا لكان في قعرها، أي في قعر النار، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في قعرها، أي لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما قد أذن الله له لكان في قعر النار. فهي شفاعة تخفيف. ويذكر عدد من العلماء أن الشفاعة الرابعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يشفع لأهل الجنة فيرتفعون درجات، لكن هذه وما يذكرون دليل، لكن هذه في النفس منها شيء. بعضهم يذكر دعاؤه لأبي سلمة اللهم ارفع درجته في المهديين، لكن الصحيح أنها من العامة، فقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن العبد لا يبلغ المنزلة في الجنة ما يبلغها بعمله، فيقول يا رب أنى لهذا، فيقول بدعاء ولدك الصالح، فرفعه دعاء ولده، أما رفعه فتكون عامة. وإلا كثير من العلماء يذكرونها لكن ما عليها دليل، والصحيح أن هذه المقامات هي الثلاث. عامة، عامة، قد يشفع النبي ويشفع الشهيد ويشفع الملك، عام. نحن ذكرنا أن الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة يشارك فيها النبي وغير النبي من المؤمنين، فالشهيد يشفع لكم؟ 72 ل70، وقد يكون من أهل الكبائر وإلا ما يحتاجون الشفاعة، قد يكون من أهل الكبائر، وولدك يشفع لك الصغير، والصيام يشفع لك، والقرآن يشفع، منعته من النوم فشفعني فيه فيشفع. وآخر درسنا مسألة اختلاف الناس في الشفاعة. اختلفوا إلى طوائف، طائفة غلت في إثباتها حتى طلبت الشفاعة من الله ومن غيره، فيستشفعون بالموتى وبالحجار وبالشجر، وهؤلاء كفار، ومنهم بعض مشركي هذه الأمة. والآخرون في الجانب الآخر نفوا الشفاعة، نفوا الشفاعة وحكموا على صاحب الكبيرة أنه مخلد في النار. من هؤلاء؟ المعتزلة والخوارج. قلنا لكم دائما المعتزلة تجدوهم في أرض المذاهب، مذاهب الشر. فالخوارج يقولون صاحب الكبيرة كافر، فبهذه العقيدة القذرة المخالفة للكتاب والسنة قتلوا عليا رضي الله عنه، وبسببها قتلوا عثمان، وقال قاتله طعنته 9 طعنات، 6 لما في نفسي و3 لله، كلها لما في نفسه. عثمان رضي الله عنه 13 المبشرين بالجنة، خير مخلوق في هذه الأمة بعد نبينا وبعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وبسببها، بسبب هذه العقيدة، خرجوا على ولاة الأمور وجاء الشر الذي نعرفه. أظن اليمن من أكثر البلاد من تعرف أفعال الخوارج، أكثر بلاد، كل يمني صغير وكبير لو سألته ماذا عمل الخوارج، بس بعضهم ما معه هذا الاسم يصف لك أعمالهم. أكثر بلاد تعبت من الخوارج، أكثر بلاد أو من أكثر البلاد. الله المستعان. إذن أولئك غلوا في جانب وأولئك غلوا في الآخر، إفراط وتفريط. والمذهب الحق مذهب أهل السنة، توسطوا. فقالوا المشرك لا يغفر له. أيضا المعتزلة يقولون صاحب الكبيرة كافر في الدنيا، يعني كافر في الآخرة، كافر في الآخرة وخلد في النار. وفي الدنيا لا نقول كافر ولا مسلم، نقول منزلة بين المنزلتين. رحمة الله على العلامة العثيمين. ها؟ غلوا فيها فأثبتوها لكل شيء، الصوفية والنصارى ومن شابههم، وأيضا من شابههم، نعم طوائف كثيرة، لكن هؤلاء على رأسي. قال العلامة العثيمين نحتاج أن نجعل له مقبرة بين المقبرتين، لأنهم يقولون يصلى عليه عند الموت ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، لكنه مخلد في الآخرة في النار. والخوارج كفروه دنيا وأخرى، وكلاهما ضلال. وأهل السنة جمعوا بين الأدلة فقالوا المشرك لا شفاعة له، المشرك لا شفاعة له، مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن لقي الله مشركا هذا ليس له شفاعة. وصاحب الكبيرة الموحد تحت مشيئة الله، يسر الله له بشفاعة الشافعين أو يغفر له أو يرحمه، وكلها من مغفرته. فيعتقدون أن صاحب الكبيرة يشفع له سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره. فتوسطوا جمعا بين الأدلة، ليس التوسط من أنفسهم، وهذا هو المذهب الحق. ثم قال بعدها والميثاق، سؤال، العبارة الواحد والأربعين وما بعدها في أي قسم من أركان الإيمان داخلة؟ ها، لمن درس الكتب كالواسطية وغيرها، من عند قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حقا، حق. من يجيب؟ الإيمان بالله أم بملائكته أم بمن؟ لماذا؟ توحيد الألوهية هو يدخل في قسم من أقسام الإيمان، ركن، يعني هو في بالقدر، هو داخل بالقدر. فمن هنا إلى هذه الجمل وبعدها قرابة ورقتين أو ثلاث أو أربع ناقش قضية القدر، وقد ذكرها قبل أليس كذلك، وسيذكرها أيضا بعد، لأنه قلنا هذه من ما انتقد على الطحاوي لو أنه جمع، لكن بإذن الله نحاول نجمع مسائل القدر من الدرس الذي يأتي، المتقدمة والمتأخرة وهذه التي معنا، ونكون قد درسنا القدر بعد الحوض والشفاعة بإذن الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.